رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. ونستهل حلقتنا بدعائي المفضل: اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك، آمين. يتواصل لقاؤنا مع رواحل الإسلام الذين حملوا الإسلام فوق أكتافهم، بل حملوه في قلوبهم وبلغوه إلى العالمين، وبذلوا من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص. ما قصروا، ما فرطوا، ما غيروا، ما بدلوا، بل كانوا رجالا حق لهم أن يقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليناديهم يوم القيامة: هلموا إلي، هلموا إلي. ثم يسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام دينه وأنصار شريعته وأحباب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على دين نبينا وسنته، وتوفنا على ملته، وأدرجنا يوم القيامة في زمرته ورفقته، واجعلنا من أهل شفاعته ومعيته. من رواحل الإسلام التي نقف عندها ونأخذ لقطة من لقطات حياتها مصعب ابن عمير، ذلك الفتى المدلل. كان ناعم جدا، كانت والدته تشتري له من الثياب ما يبلغ أثمانا باهظة، وكان يقول: هذه ثياب خشنة وهي حرير، يجيبوا له أنعم. وكان يضع العطر، يشتمه من في آخر الطريق، يقف في أول الطريق، من في آخر الطريق يقول: مصعب جاي، مصعب سيقدم الآن. وذلك أنه كان منعما مدللا. لما جاء الإسلام وشرح الله صدره له وفتح أبواب قلبه لهداية الإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أحب مصعب القرآن. ذلك الفتى المدلل نشأ في حب القرآن. والفتى المدلل من عادته يبقى عنده إتيكيت، اختيار للألفاظ، ينفع يبقى علاقات عامة لأن عنده دبلوماسية، ابتسامة حاضرة، حجة، كلام طيب، إقناع، صبر على الآخرين. هكذا شأن المدللين، لهم فوائد كتير. نحطهم في مكانهم اللي يناسبهم ويقومون بباب عظيم من أبواب الإسلام. لما انتقل مصعب إلى الإسلام لبس الخشن من الثياب، قال: أنا عشت كتير في النعيم وعشت كتير في التدليل، فأنا سأعيش في الملابس الخشنة. وكان يلبس ملابس قصيرة، حتى لما قتل شهيدا في غزوة أحد بعد أن قطع ذراعه الأيمن وهو يمسك بالراية، ثم أمسك بالذراع الأيسر فقطعت ذراعه اليسرى، ثم احتضن الراية بصدره رضي الله عنه حتى، لا أقول سقط شهيدا، لا، حتى علا شهيدا، لأن الشهداء تعلو أرواحهم وتسكن حواصل طيور خضر في الجنة تسرح كيفما شاءت. اللهم يا رب العالمين اجعل شهداء المسلمين في أعلى عليين، وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. مصعب رضي الله عنه أحب القرآن، كان رجل دبلوماسي، كان رجل علاقات عامة، يعرف يحاور الآخرين بحكم النشأة اللي هو فيها. النبي عليه الصلاة والسلام وظف مصعب في الوظيفة التي تليق به، كان أول سفير في الإسلام، راحلة من رواحل الإسلام. مصعب حيشيل الإسلام فوق كتافه وجوه قلبه، وحيفتح المدينة كلها بحسن المحاورة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الحانية. كان مصعب رضي الله عنه يطوف على بيوت يثرب، ما كانتش اسمها المدينة المنورة لسه، هي لم تسمى بالمدينة المنورة إلا بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يطوف بين بيوت الأوس والخزرج يدعوهم إلى الله عز وجل، ويقرأ عليهم القرآن بصوته الندي العذب الشجي، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. معظم المدينة تدين لله عز وجل، أولا بالفضل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لمصعب بن عمير. مصعب يا رجالة فتح أبواب المدينة وهيأها للنبي عليه الصلاة والسلام. أيها المدللون، أيها المنعمون، الدلال اللي عشت فيه والنعيم اللي عشت فيه، يا ترى استخدمتوه لخدمة الإسلام وفتح القلوب؟ أسأل الله أن يكون كذلك، أسأل الله أن يكون كذلك. استخدم الإتيكيت اللي عندك والمعاملة الراقية والبيئة اللي نشأت فيها في مستوى معين، إنك تدعو الآخرين. وفي اللحظة دي مش هتبقى راحلة من رواحل الإسلام بس، انت هتبقى سفير النبي عليه الصلاة والسلام. كل من يقوم بمثل عمل مصعب في فتح القلوب بالدبلوماسية والإتيكيت والكلمة الطيبة والمحاورة التي تقوم على الإقناع، كل من يفعل ذلك فهو سفير عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أسمع كده مين هيرفع إيده ويقول أنا من النهاردة، أنا راجل دبلوماسي وعندي علاقات وأقدر أتكلم وأخد ودي في الكلام، من النهاردة هشتغل في حفظ القرآن وأقرأ رياض الصالحين وجامع العلوم والحكم والأربعين النووية، وأقرأ بعض الكتب التي تعرفني بدين الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك، وأتشبع بيها ثم أنقلها إلى الآخرين. نفسي أسمع مداخلات تفرحنا بهذا الأمر. وإحنا بنسجل حلقات رمضان دعوة على القهوة، في ابن من أبنائنا الفضلاء اسمه مصعب، هذا الابن الفاضل هو زميل ابني في الدراسة، نسأل الله أن يبارك لهم جميعا في امتحاناتهم، واليوم هم أزهرية، يا رب يكونوا شرف للأزهر ويكونوا من رواحل الإسلام اللي حيقوم عز الأزهر على كتافهم في الأيام القادمة. مصعب أول ما سمع دعوتنا إن احنا بنسجل لقاءات رمضان دعوة على القهوة في المقاهي بين الناس، راح رايح للمقاهي اللي جنبه بكل شجاعة وعمل ايه؟ قال له والله الدكتور شهاب بيجي في قناة الرحمة وعرض ان هو يسجل في الـ في الـ في الـ في, الـ في المقاهي لقاءات مع الناس للدعوة الى الله عز وجل. قلت له يا مصعب انت يا ابني يا حبيبي انت تعرف المقاهي دي قبل كده؟ قال لا ما اعرفهمش يا شيخ، الا مقهى واحد يعني بس اعدي من قدامه كده وخلاص، لكن ما فيش علاقة خاصة. قلت له طب تجرأت ازاي؟ قال لي حبيت اكون راحلة من رواحل الاسلام يا شيخ. هو انا كده بقيت راحلة من رواحل الاسلام يا شيخ؟ أيوة يا مصعب، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مصعب، الدال على الخير كفاعله. وإحنا قلنا مش شرط أنك أنت تبقى الراحلة اللي هتشيل الحمل كله، ممكن تكون أنت اللي بتزق العربي، واللي بيزق العربي ده مش ليه دور، ممكن تكون أنت اللي بتمون العربي، اللي بتسافلت السكة بتاعت العربي، اللي بتحضر العربي، أنت ليك دور. فراحلة من رواحل الإسلام يعني ليك دور على قد إمكاناتك. سبحان الله، راح لواحد قال له لا ماليش في الكلام ده، مش عايز حد يسجل عندي في القهوة، قال له متشكرين شكرا، وراح رايح لواحد تاني قال له اتفضلوا على الرحب والسعة. ونسأل الله أن يبارك في جميع الذين نسجل عندهم وما زالت التسجيلات قائمة. المهم أدي راحلة هي من رواحل الإسلام. مصعب بن عمير عمل كده، راح المدينة المنورة، فتح القلوب، فتح القلوب، وكان عنده محاورة يعني بإيجاز شديد لما راح مع سعد بن زرارة هناك عند الأوس. وطبعا الأوس كان منهم هيبقى منهم بعد كده تسعة من النقباء، نعم خد منهم 12، تسعة من الأوس وثلاثة من الخزرج. والأوس بقى سيدهم الكبير مين؟ سعد بن معاذ، ومن بعد منه أسيد بن حضير. على بعد أو على مرمى من البصر كده بيبص كده سعد بن معاذ لقى ناس ملمومين. إيه؟ قال له يا أسيد ما هؤلاء الناس؟ الناس دي ملمومة على مين؟ قال له ده سعد بن زرارة بن خالتك، ومعاه مصعب بن عمير اللي جاي من مكة من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بيدعوان الناس إلى الإسلام. فقال له احمل عليك رمحك واذهب إليهما لينصرف عنا حتى لا يفتن الناس عن ديننا. راح أسيد بن حضير ماسك الرمح كده بيزمجر كالأسد، فقام سعد بن زرارة شاف أسيد بن حضير جاي قال له يا مصعب هذا أسيد بن حضير سيد قومه، رجل كبير قوي، لما نكسبه في الإسلام هيجي من ورا منه ناس كتير. أصدق الله فيه يا مصعب، يعني حضر نيتك الطيبة إخلاصا لوجه الله. فأول ما وقف أسيد بن حضير على مصعب بن عمير وسعد بن زرارة وهم أسعد بن زرارة وهم قاعدين في المجلس، راح راكز الرمح في الأرض كده، والرمح قد متر ونص كده، وقال لهم ما جاء بكما إلى قومنا وديارنا تفتنان الناس عن ديننا؟ عايزين طلعوا الناس من عبادة الأوثان والديانات بتاعتنا وبتاعت أبائنا ليه؟ انصرف إن كانت لكما في نفسيكما حاجة، يعني لو أنتوا باقيين على أعماركم امشوا من هنا، يعني لو مش هتمشوا أنا هقتلكم. فسيدنا مصعب ما انفعلش معاه، وأسعد بن زرارة ما اشتبكش، ساب الفولة للكيال بتاعها، يلا يا مصعب اشتغل. مصعب قال له يا سيد قومي، شوف الحوار، يا سيد قومي يا باشا، شوف بيحاوره ما ردش عليه بقى، قال له يعني ده استقبال الضيف، هو دي الشهامة العربية، هو ده مش عارف ايه، ده احنا في بلدك يا راجل، طب استقبلنا، راحت فين النخوة؟ لا ما هبش فيه، لم ينطق له بهذا الكلام الخشن، قال له يا سيد قومه. تخيل مصعب بقى الناعم بقى المدلل وبقى خشن بعد كده، بس الاتيكيت هيبان اهو. او غير ذلك يا سيد قومه، هو ما فيش غير انك انت تقتلنا او نمشي من هنا؟ طب ما فيش اختيار تاني؟ فقال اسيد، وكان راجل عاقل برضه اسيد، وما هو ايه الاختيار التاني؟ قال تسمع مني، اسمع اللي هقراه عليك من القران، فان اعجبك امنت به، وان لم يعجبك انصرفنا عنك، ويا دار ما دخلك شر. قال أسيد صدقت، اقرأ علي. فبمجرد أن قرأ مصعب القرآن بصوته الندي العذب الشجي على أسيد، حتى دخل الإسلام قلبه وظهر نور الإسلام بين عيني أسيد بن حضير. قال كيف يصنع من يدخل دينكم؟ قالوا يغتسل ويتشاهد ويصلي. فاغتسل وتشاهد وصلى. قال لهم بصوا بقى أنا دخلت الإسلام. شوف أسيد هيبقى راحلة من رواحل الإسلام ولسه ما بقالوش 10 دقائق مسلم. أسيد بن حضير يدوبك دخل الإسلام، كان كافر بيعبد الصنم، دخل الإسلام ما بقالوش 10 دقائق، هيبقى راحلة من رواحل الإسلام. الأوس كلها بسبب حيلة أسيد بن حضير هيدخلوا الإسلام. شبكة لازم يكون لك دور. قال له بصوا بقى أنا دخلت الإسلام واقتنعت فيه، بلكم سعد بن معاذ لو دخل الإسلام زعيم القبيلة، زعيم الأوس، القبيلة كلها هتدخل الإسلام بعد منه، القبيلة كلها هتدخل الإسلام بعد منه. طب نعمل إيه؟ قالوا نعمل إيه؟ ده كان بعتك تقتلنا. قال أنا دوري أجيبه لكم لحد عندكم وانتوا بقى تصرفوا معاه. رجع أسيد بن حضير وهو في الطريق لمحوا سعد بن معاذ، وكان ذكي، لمحوا كده من بعيد، قال والله لقد جاءكم أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، مش ده الوش اللي كان رايح يقتل الناس اللي هناك دول ولا يبعدهم عننا، أنا شايف نور الإسلام في وش أسيد بن حضير، لقد صبأ، لقد غير الدين، أقنعوه. فأول ما وصل عنده قال له ماذا فعلت؟ قال له ده انا رحت لقيت فتنه وقبيله كذا بيحضروا السيوف والرماح عشان في حد من قرايبك هيقتلوه. العصبيه القبليه. قام سعد وقف من مكانه، مسك الرمح بتاعه وجرى نحو الناس حتى ينظر من هؤلاء الذين يريدون قتل احد اقاربه، فلم يجد سيوفا ولم يجد رماحا ولا شاف ناس بتحضر للحرب ولا للقتل ولا حاجه. لقى مصعب قاعد ومع اسعد بن زراره، ففهم سعد بن معاذ ان اسيدا قد احتال عليه، مكر عليه، وده المكر المشروع بقى، ده المكر المشروع. فأول ما وصل عنده قال ما جاء بكما إلى قومنا تفتنان الناس عن ديننا؟ انصرف إن كانت لكما في نفسيكما حاجة. فرد عليه طبعا أسعد، قال له هو جاي يا مصعب، هذا سعد سيد قومه، اصدق الله فيه، فإنه إذا أسلم أسلم الناس وراءه، الرجال والنساء. فأول ما جه قال الكلمتين سيدنا مصعب قال له نفس الكلام اللي قاله الأسيد، أو غير ذلك يا سيد قومه؟ قال وما هو؟ قال تستمع إلى ما أقرأ عليك، فإن أعجبك آمنت به، وإن لم يعجبك انصرفنا عنك. قال صدقت، أنصفت، اقرأ علي. فقرأ عليه سيدنا مصعب من أول سورة الزخرف، حاميم والكتاب المبين. وأول سورة الزخرف فيها حديث عن إهلاك المكذبين للأنبياء، وفيها حديث عن دلائل عظمة الله عز وجل وقدرته ووحدانيته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات. فبمجرد أن قرأ عليه مصعب قدرا من أول سورة الزخرف حتى قال حسبك، كفاية، كيف يصنع من يدخل دينكم؟ فقالوا يتشهد ويغتسل ويتشاهد ويصلي، فعمل كده. فرجع سعد بن معاذ إلى قومه وكانوا ينتظرونه في المكان الذي يجتمعون فيه، فما أن وقف عليهم حتى قال: يا قوم ما تعدونني فيكم؟ أنا بالنسبة لكم إيه؟ قالوا: سيدنا وكبيرنا. يعني اللي يشاور إحنا ننفذ، اللي يؤمر إحنا نطيع. وهم كده كانوا في العصبية القبلية، الزعيم عندهم محدش يقدر يخالف أمره. قال: فكلامكم علي حرام، ونساؤكم علي حرام، ومجالستكم علي حرام، وأكلكم علي حرام، مش هعمل معكم أي حاجة، حرمت عيشتكم حتى تؤمنوا بالدين الذي آمنت به، لقد آمنت بالإسلام واتبعت محمدا على ما جاء به. قالوا: ونحن معك. فأسلمت قبيلته كلها غير رجل واحد. تأخر إسلامه حتى غزوة أحد، وأسلم في غزوة أحد ودخل الحرب فقاتل وقتل شهيدا ولم يصلي ركعة، لأنه يدوبك أسلم من هنا دخل الحرب قتل، فما لحقش يصلي بقى وهو أصير بني عبد الأشهل. شفت المسألة ماشية إزاي؟ أسعد أخذ مصعب ودع عند الأوس، سعد بعت أسيد عشان يطردهم، مصعب أقنع أسيد أنه يسمع، سمع أسيد دخل الإسلام، قال له كل اللي أقدر عليه جيب لك سعد، سعد راح لحد مصعب سمع منه، رجع سعد قال لقومه: يتبقوا على الدين اللي أنا عليه، يلا عرفكم ولا تعرفوني. دخلت القبيلة كلها، يا ترى في كم واحد من عيلتك، وكم واحد من صحابك، وكم واحد من مدرستك، وكم واحد من جمعتك، وكم واحد من حيك، وكم كم واحد بدأت تدله على الإسلام، وده يدل وده يدل لحد ما توصل الدايرة العظمى زي ما شفنا دلوقتي. في كم مصعب هيبقى فينا دلوقتي سفير عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان يبلغ فيه. عندنا من رواحل الإسلام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سيد شباب أهل الجنة، هو والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما وأمهما وصلى الله وسلم وبارك على جدهما. الحسن بن علي بعد ما قتل سيدنا علي بن أبي طالب ولي الخلافة قرابة 6 أشهر وعدة أيام، وأصبح خليفة على المسلمين، فهو الخليفة الخامس. أي نعم، المشتهر أن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، لا، في غيره، في الحسن بن علي أدي الخليفة الخامس، عبد الله بن الزبير أدي الخليفة السادس، هتخش بقى في الخلافة الراشدة على عمر بن عبد العزيز أدي الخليفة السابع. المهم، الحسن بن علي كون جيشا، ومعاوية في الشام رضي الله عنه كون جيشا، سيتقابلان فئتان عظيمتان من المسلمين هيتقاتلوا مع بعض. تخيل لما فريقين كبار من المسلمين يقاتلوا بعض، مين اللي هيخسر في النهاية؟ بلاد المسلمين اللي هتخسر. تخيل لما حزبين كبار إسلاميين المتعصبين الحمقى الهلكة من أتباعهم يشتموا بعض على الفيسبوك، وبعض رؤوسهم يطلعوا في الفضائيات يفضحوا بعض، هتضيعوا الإسلام منكم لله، هتضيعوا المشروع الإسلامي منكم لله. تخيل لما حزبين كبار يطلع بعض أتباعهم من المتعصبين الحمقى يقعدوا يشتموا بعض، الحمقى، وأنا مصر على الكلمة، ويقعدوا يجيبوا لبعض الغلطات من سنة 2006 و1998 و96 و80، يقول لك شوف امسك غلطة لواحد في حزب كذا الإسلامي سنة 98، امسك غلطة لواحد مش عارف لحزب كذا الإسلامي سنة 2001، قاعدين يفضحوا بعض. ما الفين من ساتر مسلما ساتر الله في الدنيا والآخرة، وده يمسك غلطة ويشهر وده يمسك غلطة ويشهر، انتوا مفكرين كده بتحاربوا بعض ولا هتكسبوا من بعض؟ الله، هتخسروا انتوا الاتنين وهتجيبوا عليها وطيها، وربنا يستر على الإسلام منكم ومن أفعالكم وربنا يهديهم. ده اللي احنا بنعمله دايما، احنا نقول غير كده. فالمهم، حسن بن علي خد الجيش وراح يقابل سيدنا معاوية رضي الله تعالى عن الكل، فنظر معاوية نظرة كده فقال: ده الحسن جاي بجيش عجيب ألوف مؤلف. قال: وإني والله أرى أنه لا يموت واحد من هؤلاء حتى يقتل قرنا، فش حد منهم هيموت إلا لما يقتل واحد على الأقل، فإذا أفنى هؤلاء بعضهم بعضا فمن للمسلمين؟ يعني لو كل لو الجيشين دول جيش معاوية وجيش الحسن رضي الله عنهما تقابلوا مع بعض وكل واحد مش هيموت إلا لما يقتل واحد زيه، من لذرار المسلمين؟ من لأبناء المسلمين؟ من لديار المسلمين؟ إذا قوتنا ضيعناها، ورصاصنا وجهناه لبعضنا، وانتقدنا وجهناه لبعضنا، مين اللي هينقذ الإسلام وينقذ بلاد المسلمين؟ فسعى معاوية للصلح فوافق سيدنا الحسن. سيدنا الحسن بقى راحلة من راحل الإسلام، وافق. وافقت لي يا حسن؟ ضعف منك ولا جبني؟ لا، المصلحة العليا للبلد. خايف لحسن تتهزم؟ لا، ده كان معاه ألوف مؤلفة والناس كلها من وراء منه، لكنه آثر أن يحافظ على دماء المسلمين وأن تكون قوتهم للدفاع عن المسلمين. وحد الجيشين مع بعض عشان ينتبهوا للروم وللأعداء اللي حوالين منهم، فسمي بعام الجماعة. عرفت الحسن بقى راحلة ازاي؟ لأنه وحد الأمة ونزع الخلاف. يا حزبين يا كبار، يا حزبين يا كبار يلي عارفين نفسكم برؤوسكم والمتعصبين الحمقى عندكم، خلوا العام ده عام الجماعة. إلهي خليكم، إلهي خليكم، لموا الألسنة بتاعتكم اللي بقت زي التعابين زي الحيات الرقطاء، لموها، حرام عليكم، من الفضائيات لموها، ولموها من الجرايد، والكلام معروف ومش محتاج أوضح. وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بيه. كل اللي يسعى في لم الشمل ويتنازل عن حقه لو كان صاحب حق من أجل أن تسير السفينة، ده يبقى عظيم سيد راحلة من رواحل الإسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند البخاري وبيشاور على الحسن وهو عنده 7 سنين، يعني كان راحلة من يومه، قال إن ابني هذا سيد. السيد هو الذي يأتي بالأفعال العظام، الذي يضحي بالمصالح الخاصة لأجل المصالح العامة، الذي يتعالى على السفاسف والأحقاد، لا يحقق مكاسب خاصة أبدا. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد أصلح. فمن يكون سيد هذا الزمان ويكون راحلة الإسلام ويلم شمل الإسلاميين ويجمعهم تحت مظلة واحدة طالما اجتمعوا من حولها؟ اسألوا الله أن يقدر لنا ذلك. عندنا من أولئك الذين حملوا الإسلام فوق ظهورهم الشهيد نور الدين محمود، اللي هو سبق صلاح الدين في محاولة تحرير الأقصى وبلاد الشام من أيدي الصليبيين. نور الدين محمود الشهيد، المشتهر بالشهيد نور الدين محمود، عمل محاولات كبيرة علشان يفتح القدس ويحررها من أيدي الصليبيين. وبالمناسبة نسأل الله عز وجل أن يطهر الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين. بلغني أن الأذان منع في الأيام الفائتة من المسجد الأقصى في بعض الصلوات، فأين دبلوماسي العرب؟ لماذا لم تطردوا سفراء الكيان الصهيوني؟ يعني حتى تتحرك لكم شعرة في شنباتكم اللي حلقتوها. طيب نسأل الله أن يفك كرب إخواننا في سوريا اللي الصور ليل ونهار، ولو دخلت على صفحتي على الفيسبوك النهاردة هتشوف صورة. ممكن أنت تقول لي ليه كده يا شيخ، حرام عليك، بس لازم أعرضها. أولاد أطفال متقطعين حتت في سوريا، اللي مدبوح بسكينة واللي متقطع ببلطة واللي متقطع بقذيفة. فين الجيوش العربية؟ فين الجيوش الإسلامية؟ فين حكام العرب والمسلمين؟ ما كنتوا في الحين تروحوا مع أمريكا لما كانت رايحة تضرب العراق؟ إيه النظام ده؟ ربنا يفك كرب أهل سوريا وكرب المسلمين جميعا. تعال نشوف نور الدين الشهيد محمود عمل إيه. لما الصليبيين نزلوا دمياط عندنا صام 20 يوم متتاليين ورا بعض ما يفطرش غير على المية. نور الدين محمود لما بلغوا أن الصليبيين نزلوا في دمياط صام تقربا إلى الله عز وجل 20 يوم يفطر على المية لحد ما كاد أن يقع على الأرض من الضعف الذي أصابه. يا عم كل مشغول مهموم، أنا صايم تضرعا إلى الله. يعني هو بيحضر الجيش وفي نفس الوقت صايم، بيعد العدة وفي نفس الوقت بيتوجه إلى الله عز وجل. وبعدما التقى العدو وخلاص الأعداء الصليبيين في دمياط مع الجيش الذي أعده نور الدين محمود والتقى الجيشان، انفرد نور الدين محمود في جانب في ناحية من الجيش، يعني أول المعركة ما بدأت راح واخد ناحية كده ومرغ وجهه في التراب ساجد، يودي وشه كده في الأرض، يا رب يا رب، هو ساجد يقول يا رب من نور الدين؟ أنا مين يا رب؟ ده أنا عبد ضعيف، ده أنا مسكين، أنا إيه من غيرك يا رب؟ يا رب من نور الدين؟ الدين دينك والجند جندك، فافعل يا رب ما يليق بكرمك. من نور الدين بيتجرد من ذاتيته، مش شايف نفسه صاحب الضربة وصاحب مش عارف الايه وصاحب ايه، لا ده ربنا. وما رميت، ده الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، وما النصر الا من عند الله. مش والله وعملوها الرجالة، الجلت انه بتاع مين؟ احنا نسوي حاجه من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ انما احنا بس بنحب نعمل فراعين صغيره كده ونقول له بقى انت من غيرك هنروح فين ونيجي منين. قال له يا رب من نور الدين ومن رغش في الارض ساجدا لله؟ من نور الدين؟ الدين دينك والجند جندك، فافعل يا مولاي ويا ربي ما يليق بكرمك. فانتصر نصرا مؤزرا على الصليبيين وأسر قائدهم والقصة معروفة. خد بالك بقى، نور الدين محمود هذا راحلة من راحل السلام كان بيحلم باليوم اللي يفتح فيه الأقصى، وفضلوا محتلين الأقصى قرابة 100 سنة الصليبيين. فكان بيعمل ايه؟ يقعد يصنع المنبر. يقول انت الناس تسأله تقول لي ايه المنبر ده؟ يقول لهم المنبر اللي هحطه في المسجد الأقصى عشان اخطب عليه أول جمعة لما نحرر الأقصى. يا رب نشوف اليوم ده، يا رب نشوف اليوم ده يا رب. فالمهم ونشوف اليوم ده بالعمل، مش بمجرد الدعوات، بالعمل والإعداد والأخذ بالأسباب. فبيصنع المنبر، فالناس بدأت تسخر منه. نور الدين حصل له حاجة من كتر لهفته على الأقصى، بيعمل منبر ومش عارف يعالم هيخطب عليه ولا لا. فعلا مات نور الدين محمود قبل ما يشوف فتح الأقصى، بس عمل اللي عليه، خد بالأسباب، لحد ما جه صلاح الدين الأيوبي تلميذه، بقى تلميذ نور الدين محمود، وراح فتح الأقصى وخد المنبر اللي كان نور الدين محمود محضره وحطه في الأقصى وخطبوا عليه أول خطبة. ولعل بعد 20 سنة من صناعة هذا المنبر، الحلم اتحقق بعد 20 سنة. لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا لا نبدأ ونقوم بتجربة تلو تجربة وعمل تلو عمل؟ انت عملت كم تجربة لدعوة الآخرين؟ قول لي كده، عملت كم تجربة لتطوير نفسك؟ عملت كم تجربة لخدمة الإسلام؟ عملت كم محاولة؟ يا عم ده أديسون علشان يخترع المصباح اللي احنا قاعدين ننور بيه ده، بيقول لك عمل 9000 تجربة وكان بيشتغل ما بين 18 ل 20 ساعة في اليوم. أديسون الكافر، راجل ما بيؤمنش بالله الواحد الأحد، بس اشتغل، خد بالأسباب. كان هو عيل صغير في الفصل، أديسون مخترع المصباح ده، المدرس بيسأل مسألة ما فهمهاش، ما خدش باله منها، فقام قال له انت غبي وفاشل ومش هتفهم. فراح الواد أديسون يعيط لأمه، فخدته وراحت بيه المدرس، قالت له ابني أذكى منك وأنت لا تعرف ما تقول، وكل المشكلة أنك ترى ابني أذكى منك، ده انت غيران من ابني. شوف الأم رفعت معنويات ابنها قدام المدرس اللي ما عندوش تربية، ده ما هوش دارس تربوي، حطم الولد انت فاشل انت غبي ابقى قابلني لو نفعت. قال طب وليه الكلام السيء ده؟ قالت له يا بني انك ذكي وانك ستصبح كذا. وقعدت الام ده يتعلمه، ام اديسون قعدت تعلمه هي بنفسها، وجابت له الالات والمعدات. فصاحبنا بقى بمخه بدا يكافح في التجارب لحد ما عمل 9000 تجربه طلع لنا بعضها المصباح الكهربائي اللي احنا قاعدين ننور بيه ده. وهو هياخد اجره في الدنيا، هو عمل للدنيا، لكن لو كان عمل للاخره كان اخد دنيا واخره. هو عمل للدنيا هياخد اجره في الدنيا بس. وما ربك بظلام للعبيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. انت عايز دنيا تفضل دنيا، بس ملكش حاجة في الآخرة. فأم أديسون عملت معاك كده، بعد ما عمل المصباح وقف وقال عملت اللي عليا؟ لا، بعد ما عمل المصباح بدأ يعمل تجارب تانية، عايز يخترع حاجات تانية. الله عملت ايه؟ بدأ يشتغل 10 سنين اخرى متواصلة. عايز توصل لايه؟ قال عايز اعمل مخترعات تانية. وبالفعل عمل 50,000 تجربة في 10 سنين، 50,000 تجربة في 10 سنين. اتكلفت ال50,000 تجربة $3 مليون. انفق $3 مليون على 50,000 تجربة بعد ما اخترع المصباح في 10 سنين. وبعد كده اخترع بطارية السيارات، واخترع أجهزة الإشارة في السكك الحديدية، واخترع الإضاءة في الغواصات، وفضل يشتغل. فالناس بيسألوه يقولوا له يا أديسون متى الإجازة؟ هترتاح إمتى بقى؟ ده أنت عملت 50,000 تجربة وعملت اختراعات كتير، هترتاح إمتى؟ متى الإجازة؟ فقال الراحة في اليوم الذي يسبق جنازتي. يعني مش هرتاح إلا لما أموت. بقى راجل كافر يقول مش هرتاح إلا لما أموت عشان يخترع حاجات للدنيا والناس تتنعم بيها، وحياخد جزاؤه في الدنيا، ربنا ما بيظلمش حد سبحانه وتعالى. ما بالك بينا احنا، هنرتاح امتى؟ هنقدر نموت واحنا مستريحين؟ ده انا بسأل واحد النهاردة بقول له تخيل كده انك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقابلته، هتعمل ايه؟ قال لي حدارة منه. الله العظيم هزيني، انا كنتش اتوقع الاجابة، كنت اتوقع اقول له حبوس راسه، حبوس ايده، هاخده بالحضن، هقول له يا حبيبي يا رسول الله. طلع ذكي بقى. مرت ايه؟ أول ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام هتروح فعلا تاخده بالحضن وتقول يا حبيبي يا رسول الله؟ يقدر حاكم عربي مسلم لو شاف النبي عليه الصلاة والسلام ياخده بالحضن ويقول يا حبيبي يا رسول الله؟ والله يتحدي ما يقدر، يقول له يا كذاب حبيبك يا كذاب، بأمارة اللي متقطعين حتت في سوريا، بأمارة المساجد اللي بتهدم في سوريا، بأمارة الذبح اللي شغال ليل ونهار والاغتصاب اللي شغال ليل ونهار في سوريا، بأمارة مالي واللي بيحصل فيها اللي طلعتوا القواعد العسكرية من عندكم في الدول العربية عشان فرنسا تضرب مالي، بأمارة أفغانستان اللي اتدمرت، بأمارة العراق اللي راح منها أهل السنة، بأمارة بورما اللي قاعدين يتشووا في النار أحياء، وانت شفتها في قناة الرحمة بيتشووا أحياء في النار، بأي أمارة يا حاكم يا مسلم تقول له أنا بحبك يا رسول الله؟ يا أخي بلاش كذب الله يهديك. الراجل بسأله بقول لو أنت شفت النبي هتعمل إيه؟ ما قالش ياخده بالحضن، قال حدره منه والله يا عم الشيخ. تقول لي قال عشان اللي احنا عاملينه يا عم الشيخ، احنا ما نشرفش النبي يا عم الشيخ، احنا مفرطين في حاجات كتير. طب والله واللي قال الكلام ده راجل لا ازكيه على الله وراجل كويس وما سمعتش منه اي عيبه وبيصلي وبيحب ربنا وبيحب العلماء وكل شيء، بس حاسس بالتقصير. فهنقول له ايه؟ هنقول له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ نقول له ان الراجل اشتغل 50,000 تجربة عشان يعمل المصباح واضاءة الغواصات واشارات السكك الحديد وبطارية السيارات، واحنا التجارب عندنا فين؟ فين التجارب عندنا عشان نخدم الاسلام ونطلع بيه؟ فاحنا مطلوب نعمل تجارب وتجارب وتجارب. يعني احنا في حلقتنا اللي بنسجلها في دعوة على القهوة اللي هيتذاع في رمضان ان شاء الله تجربة، يعني في قهوة رحناها الناس اتلمت علينا كده وربنا يبارك في اخينا الحاج سيد دياب وصاحب المقهى في الحضرة في الاسكندرية، إيه ما شاء الله كان عدد حلو والناس مقبلة وعينيهم كده قدام مننا والله وكانوا يبكون أثناء الحديث. ورحنا مكان تاني 150 قاعدين على جنب كده واشربوا شيشة ولعبوا دومنا وإحنا 10 قاعدين على جنب، ورحنا طب ممكن تفضلوا معانا وحنقول دعوة والكلام ده، ولا هم هنا خالص. الحمد لله العشرة اللي قعدوا معانا في القهوة التانية 10 شباب، والله منهم واحد كان لابس سلسلة وواحد لابس انسيال وواحد لابس شورت. أنا عايز دولة ده لما يسمع والله، واتنين منهم كانوا بيضحكوا اول ما سجلنا في اول حلقة في القهوة التانية، عادي اضحك عمره ما قعد في درس بيبص لزميله وبيضحك، المرة التانية قعد عامل كده والتالتة بقى عامل كده، بدأ يسمع كانش بيسمع قبل كده. فانا عايز نعمل تجارب نعتبرها تجربة ونخش مرة واتنين، وانا عندي ظن ان المقاهي في الريف هتبقى افضل 100 مرة من المقاهي في المدن، لان اهل الريف ما زالوا يحترمون العلم والعلماء ويلتفون حولهم ما زالوا، انما في المدن المسألة لسه يعني ايه محتاجة شوية. فتعال بس اعمل، عملت كان تجربة لخدمة الاسلام عشان تبقى راحلة من راحل الاسلام. طيب في موقف تاني، تعرف يعني لما يبقى واحد مشلول واحد اعمى ممكن يكملوا بعض؟ تخيل بقى ان اتنين ممكن يبقوا راحلة، واحد مشلول واحد اعمى، يبقوا راحلة من راحل الاسلام ازاي؟ يعني ده مشلول وده اعمى، ربنا صبرهم على ما ابتلاهم ويعوضهم خيرا. ممكن ازاي ان الاعمى يمشي ما هو مش شايف والمشلول يركب فوق كتافه ويبص، فالمشلول يقول للاعمى او الاعمى يقول للمشلول تعال احملك فترى الطريق امامي وانا امشي بقدمي فتكون عوضا عن قدميك، يبقى عنيك عوض عن عيني اللي مش عندي ورجلي عوض عن رجليك اللي ما بتشتغلش كده، هيمشوا في سكتهم ولا لا؟ اعتبر نفسك مشلول، اعتبر نفسك اعمى، ودور على المشلول اللي تعمل معاه فريق وتحفره في كل حته عشان تدعموا الاسلام في السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والطب والهندسة والزراعة والإصلاح الاجتماعي وإصلاح البيوت ودعوة الناس للمساجد والخير كله، ما تعمل كده. والمشهد ده حصل في الحج كما حكى الشيخ علي القرني هذا الخطيب المفوه الذي حباه الله ببلاغة عالية، وإني أحبه في الله بظهر الغيب، بلغوا يا أهل السعودية أني أحبه في الله وأطرب كلما استمعت له، الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، عنه نقلت تلك القصة. بيقول إن في حج سنة 1395 هجرية، يعني من كم سنة؟ يعني من حوالي 39 سنة، من حوالي 39 سنة في الحج 1395 هجرية، آلاف الحجاج رأوا مشهدا عجيبا وهم يؤدون المشاعر فبكوا دموعا كالبحار. ما فيش حد شاف المنظر ده من الحجاج في سنة 1395 هجرية من 39 سنة إلا وبكى. ما الذي شاهده الحجاج فجيش مشاعرهم وسيل دموعهم؟ رأوا مشلولا لا يقدر على المشي، وآخر أعمى يمشي، وإذا بالأعمى يحمل المشلول ويريه الطريق، يقول له يمين شمال يمين شمال، بيخدموا على بعض حتى وصلوا إلى المناسك ورموا الجمار بتاعتهم في منى. يا رب بلغنا ولا تحرمنا. شوف، وفي الطواف لعمى حامل المشلول فوق منه، يقول له خد بالك يمين لبيك اللهم لبيك كده. فقضوا المناسك في مزدلفة ومنى وعرفة والطواف، وده شايل ده وده بيعلق بيشوف لي ده. سبحان الله العظيم، بكى الناس من هذا المنظر. ده في تعاون مشلول وأعمى، ما بالك بقى لما يبقى عندك شوية قدرات حلوة. ده في تعاون اتنين، ما بالك بقى لما كلنا نتعاون مع بعضنا، لما الأمة كلها تتعاون مع بعضها، ماذا سنقدم للدين حينئذ؟ الرغيف اللي قدام منك اللي احنا بنصنعه ده، الرغيف قد ايه؟ 100 جرام رغيف، وانت مفكر ان الرغيف ده بالسهل؟ ده انت المفترض قبل ما تاكل الرغيف ده تعمل كده فيه. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل. ليه؟ هو الرغيف ده عشان يوصل لك لحد عندك وحضرتك تاكل بيه، مر بايه؟ ده خد شهور واشتغل عليه عشرات من الناس وعربيات تنقل، واحد حرث الارض، واحد بذر القمح الغلة القمح اللي هيطلع منه الدقيق، واحد اعتنى بالارض ونظفها من الحشائش الضارة ورشها بالمبيدات وعمل اللازم، واحد حصد، وواحد درس، وواحد عبى في الشويلة، وواحد طحن، وواحد خد الدقيق وداه جملة وقطاعي، وواحد خد الدقيق وعجنه، وواحد دخله النار، وواحد شاله على كتفه وبعلك. شوف ربنا مسخر لك قد ايه. يبقى الرغيف علشان يطلع بالشكل ده هو عشرات من الناس في كذا شهر اشتغلوا عشان الرغيف ده يجي. اذا كان ده كله عشان رغيف، ما بالك بالاسلام؟ ما نقدرش كل واحد يقدر يعمل اللي عليه عشان نوصل بالإسلام إلى أعلى مكانة في زمن أحاط به اللئام. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله عز وجل. أم محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا دكتور حسين،
تفضلي.
يا ربي خليك، عايزة رقم الأستاذ محمود، الشيخ محمود حسين.
إخواننا في الكنترول إن شاء الله يرون هذا الأمر. اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منكم وجعلكم شهاب في سماء الحق،
الله يبارك،
تحرق كل باطل وتكون قائد لرواحل الإسلام. ينفع أكون راحلة من رواحل الإسلام
على الرحب والسعة
وأقول حاجة عن الإسلام؟
على الرحب والسعة، ونحن ننتظر من إخواننا أن يشاركونا في هذه الدقائق المتبقية برواحل معاصرة. ماشي، ممكن حضرتك تقولي رواحل،
اقول بفضل الله.
ماشي، ممكن حضرتك تقولي رواحل من القديمه، مفيش مشاكل، بس انا بقول الاتصالات اللي جايه يا ريت حد يقول لي انا عندي واحد في بلدي عمل كذا، عندي شيخ عمل كذا، عندي راجل اعمال عمل كذا، عايزين رواحل معاصره. اتفضلي يا اختنا. قطع الاتصال. طيب ماشي، مسلمه من تونس، اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اطلب منك شيخ الدعاء لطلبه سنة ثانية العلوم الشرعية بجامعة الزيتونة.
أسأل الله
لأن هذه الأيام امتحانات.
أسأل الله عز وجل أن يجعلهم علماء كالطاهر بن عاشور. فاكرة الطاهر بن عاشور عندكم في تونس ولا لا؟
وشيخ بربي أؤكد، يعني أريد منك أن تؤكد دور الطالب الأكاديمي للعلوم الشرعية، لأنه في تونس يعني نلاحظ هجمة
تونس تحتاج الآن إلى المتخصصين. تونس تحتاج الآن إلى أمثال الطاهر بن عاشور، وإلى أن يرجع جامع الزيتونة كجامع الأزهر. ونسأل الله أن يقيم في أهل تونس من يقيم أعمدة الشريعة على خبرة ودراية وتخصص. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
هيا معاك، تفضل يا أخ محمود.
إزيك يا مولاني.
بارك الله فيكم.
أخليك في، والله بس عندي سؤالين.
خيرا.
السؤال الأول، في جماعكم زعلان أنا وهم، وجين جات ناس تصلحني، فأنا حلفت بوالله ما نكلمهم ولا يكلموني. هي كفرت يمين.
كفر عن يمينك، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي بالذي هو خير. الأخ أبو يوسف، السلام عليكم ورحمة الله.
عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
بارك الله فيك.
الله يكرمك. طب في مشكلة عندنا برضه كده، كان إمام جامع وكده، احنا عارفين هو يعني معلش مش كويس. فنعمل ايه معاه؟ احنا يعني بيتنقل من مسجد لمسجد ومش عايز يتشال.
والله شوف
كده ان هو مش كويس اصلا يعني.
شو بص، الاصلاح لا نيأس منه ابدا. ده كانوا بيقولوا على اسلام سيدنا عمر، بيقولوا والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار ابيه. كانوا بيقولوا كده، عمر مش هيدخل الاسلام الا لو الحمار دخل الاسلام. تخيل، يعني معناها يأسين منه. فانا عايزكم بالراحه تشوفوا العقلاء من اخوانه المشايخ، من المشرفين عليه، من المفتشين، من حكماء المنطقه، يقعدوا معاه في دعوه على الغداء، في دعوه على الشاي ولا العصير، ويتكلموا معاه بالراحه ويذكروا ان هو نموذج اقتدى به، وان الناس بتبص له، وان كده ممكن يهدم المنبر ويهدم الاسلام نفسه، وانه لازم يصحى ده بيتكلم بلسان النبي عليه الصلاه والسلام. يمكن العيار ده ان شاء الله يجيب معاه نتيجه، واسال الله ان يهدينا ويهديه ويشرح صدورنا لما يرضيه. اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أقول بس حاجة عن الإسلام، الخط قطع معلش.
تفضلي تفضلي.
عايزة أقول الإسلام دين الوسطية والاعتدال.
نعم.
والوسطية في الإسلام وتمام الاعتدال هو اتباع القرآن بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو شامل كامل شافي وافي لكل جزئيات الحياة.
صحيح.
لأنه من لدن العليم الخبير المهيمن، وهو قاصف عاصف بكل فقر وثقة لكل الشرائع الوضعية، وشاهد شاهد من غير أهلها لقد أدوا صاغرين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن فشلت أحكامهم الوضعية، والبقية تأتي بإذن الله
إن شاء الله. إن شاء الله يبارك لك. طيب هيام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ شهاب؟ أنا والله سعيد أني كلمت حضرتك، وجزاك الله خيرا على البرنامج. ما شاء الله كل ما بنسمعه بنزداد همة. والحمد لله يا شيخ أبشرك انه الحمد لله دلوقتي في وزارة الاوقاف منزلين لينا كبنات تخريجين ازهر لو عايزين ندي دروس للنساء في المساجد، ودي ما شاء الله يعني حاجة كويسة. وانا عايزة يعني نصيحة منك يا شيخ، انا خريجة ازهر شغلها اسلامية، وساعات ممكن يتقدم لخطبتي يعني ناس يعني معهم مؤهلات اقل يعني معهم كليات، او مثلا يقولوا ما شاء الله على خلق ودين، بس في نفس الوقت اقول يعني ازاي هو ينفع دينه وهو يعني حصل على دبلوم، وفي نفس الوقت انا درس علم شرعي ومحتاج يعني زوج قوام عني ويعني اكثر ايمانا حتى يعني ياخذ بيدي. فحضرتك يعني انا نصيحتك ليا
التوافق.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. نعم. واسال الله ان يرزقك الزوج الصالح وان يعينك على ان تكوني من رواحل الاسلام. التوافق، يعني التوافق يعني حتى لو معاه دبلوم وانت معاك لسانس، بس رجل، رجل زي ما بيقول لك مال وهدوم، شخصيه يوزن مثلا 100 واحد معاهم لسانس او بكالوريوس او 1000، ما تفرقش معايا بقى الدبلوم. شخصيته قويه، دينه قوي، فكره حلو، طريقه اداء وتعبيره متناسقه معاكي، يبقى خلاص ينفع. انما لو الدبلوم مع المؤهل العالي هيعمل فرق في الثقافه وفرق في تناول الاشياء وفرق في النظر الى الامور، ما انصحكيش بالزواجه دي لان ممكن ما تتمش. وربنا سبحانه وتعالى يرزقي الزوجه الصالح. ام رحمه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ الله يجزيك خير، كنت عايز افهم بشرح الحديث اللي هو في اجر الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، حديث ابي بن كعب.
نعم.
اذا تكفى همك في الاخر يعني اجعلك من صلاتي. طيب تكفى همك يعني هل الورد الخاص بالاذكار بتاعي اللي هو اذكار الصباح والمساء، ولا الورد الخاص يعني الصلاه اللي هي مثلا اي وقت افضل فيه الدعاء؟
الاكثار من
يعني مثلا
الاكثار
من لو انا مثلا عن بعد اذنك، هل لو انا مثلا بصلي مثلا اللي هي وقت مثلا في الوتر او في مثلا في الشفع والوتر، لو انا بدي في الصلاه هل يجوز ان انا اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام في الصلاه؟
نعم. يعني
بدل من الدعاء؟
نعم. لا حتى
لو سمحت
خليها ماشي، خليها فواصل، يعني تقولي اللهم اللهم لك الحمد، اللهم، وتثنين على الله عز وجل، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اغفر لي وارحمني، يا ربي لك الحمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب ارزقني،
يعني اجمع بين الاثنين يعني.
بالظبط كده، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك، وما تنسيناش من صالح الدعاء.
والله جزاك خير. طب لو سمحتي الحديث بتاع لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، عايز أعرف معنى الإقران.
إني
بعد إذنك بعد إذنك تديني مثلا يعني كتاب عن السنة وكده، مثلا يعني زي كتاب رياض الصالحين، هل في كتاب معين في تفسير للحديث بتاع الرسول؟ لو في حديث أنا مش فهمه، أو مثلا بعض العلماء مثلا يعلق على الحديث وكده يعني شرح وكده. الله يجزاك خير، جزاك الله عنا خير.
وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسلام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم على هذا البرنامج، والله هذا البرنامج يعني أدبنا وغيرنا قوي. وبس عايز أقول أني كل ما أسمع من هذا البرنامج أو من الشيخ محمد حسان بكتبه على الورق ثم أصوره ووزع على صحباتي وأخواتي، فهل هكذا أنا من رواح الإسلام؟
طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يكثر من أمثالك ويجزيك الخير يا رب. اللهم أمين. إنك بتسجلي وتنشر التسجيل أو تكتبي وتنشر الكتابة، هذا من رواحي الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغ الشاهد عني الغائب، وديك بتبلغي وبلغه عني. ونسأل الله عز وجل أن يجزيك بالحسنات إحسانا. في اتصالات أخرى. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حكم الأغاني اللي عليكم السلام وبركاته. حكم الأغاني، أبويا وأمي عايزين يعملوا أغاني وكده والعرس هتقعد في الفرح وكده،
طيب
هل يجوز ولا؟
هقول لك ماشي، بس سلم لي عليهم كده وبص لراسهم.
ما مش راضين يسمعوا كلامي ولا مش عارفين.
هقول لك إن شاء الله، بس أهم حاجة سلم لي عليهم وبص لراسهم. في اتصالات تانية؟ طيب اختنا ام رحمه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، مش القران اللي هو بتاع الحج، القران اللي هو لما يبقى معزومين وفي تمر قدام مننا، ما تاخدش اتنين، لا تاخد واحده، كل واحد ياخد واحده، لان لو خدت اتنين مش معنى انت اللي خدت اتنين. مثلا حاطين علبه جاتوه كبيره وفيها مثلا 12 حته، ما تاخدش انت بقى حتتين، خد حته واحده لحد ما الدور يلف على الكل، بقي حاجه روح خد تاني. يبقى ده من باب الاتيكيت في الطعام يعني، وحتى لا تنظر اليك العيون وحتى لا تاخذ حق احد اخر. افرض ان هم 12 حته واحنا عندنا 12 واحد، رحت انت واخد حتتين، يجي ال 12 ما يلاقيش، يبقى موقفه قدام صاحب البيت. يمكن انت خدت الاثنين والتاني ده محتاج لدي وهي الطعام الرئيسي بتاعه، عملنا ايه؟ نفس القضيه في الرغيف، في كذا، في كذا، في كذا. ده لما نكون في ضيافه او كده، انما لما يبقى في البيت وموزعين الطعام على بعضنا او حاطينه واللي بيسحب منه بيسحب، ما فيش اي مشاكل حينئذ. انما بالنسبه لكتب السنه في الشروح، عندي الكتاب فيه شرح 10026 حديث من الاحاديث القصيره، وطبعا في احاديث ضعيفه واحاديث يعني بس متحقق، يعني ممكن تجيب تحقيق الشيخ الالباني فيه اللي هو صحيح الجامع وضعيف الجامع. كتاب اسمه فيض القدير شرح الجامع الصغير، ده للامام المناوي، ده شرح لطيف وحلو كويس ممكن تستفيد منه. ممكن شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين، حبيب قلبي، حبيب قلبي الله يرحمه، بموت في الشيخ ابن عثيمين والله، وطريقته المنصفه، رجل منصف ومبدع وعلامة، وليس والله بالمتشدد أبدا كما ينعته الجهال الذين لا يعرفونه. ليه كتاب 10 مجلدات اسمه شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، وليه 5 مجلدات شرح رياض الصالحين، وليه 6 مجلدات فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام اللي هو أكثر من 2000 حديث في أحاديث العبادة والمعاملات اللي هو الأحكام كلها، الأحكام التكلفية اللي احنا مطلوبين بها. فممكن تقتني كتب الشيخ ابن عثيمين وشروحه تتميز بأنها سهلة ومبسطة خالية من الحشو والتعقيد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. أما أخونا محمد بقى ما ننساش ندعي لك يا محمد أن ربنا سبحانه وتعالى تمم لك على خير، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وجميع كأن في حد وانا يا شيخ وانا يا شيخ، وجميع المتزوجين يا رب، والمخطوبين يا رب، الذين يشاهدوننا الآن والذين لا يشاهدوننا، املأ بيوتهم سعادة وهناء، وأدم الألفة بينهم، واجعلهم قرة عين لنبيك صلى الله عليه وسلم ونصرا للإسلام. حكاية الأغاني يا أبو محمد، أنا بقول لأبوك هو بقى ويام محمد، حكاية الأغاني بلاش، لأن الأغاني اللي انتم شايفينها دي كلها لا ترضي الله ورسوله، فسوق وفجور. يعني ينفع نعرض لحمنا قدام الغرب والعروسه بتبقى لابسه الفستان الابيض في احلى صوره وحاطه مش عارف ايه وعامله ايه؟ ينفع تقعد قدام ده؟ ممكن اخوه، ممكن عمه، ممكن ابن عمه، مع احترامنا ليهم انا ما اعرفش ده مين اللي سال، ممكن خاله، ممكن جاره يبص، ايوه يا واد شفت البت عامله ازاي، شفت مش عارف ايه، حد يعرض لحم رخيص كده يا رجاله؟ ده العربيه لما تبقى جديده بنغطيها، ها؟ ما بالك بقى بالجوهرة اللي جاية لنا، ياريت تخلوها مسطورة عشان ربنا يجملها بالستر. وبالنسبة للأغاني بلاش الأغاني الفاحشة والفاضحة، إنما خلوها الأغاني أو الأناشيد الإسلامية ومالية الدنيا. مش عارف مين ومين طارق أبو زياد ومين ومين ومشاري راشد ومش عارف، هاتوا وحاجات حلوة وطريفة، ما فيش مانع منها الحاجات دي، ما فيهاش بقى الحاجات اللي ممكن تثير الفتن والشهوات والكلام ده. يبقى احنا بنقول استروا العروسة وخلوها قاعدة في وسط النساء، ولما تيجي تروح بيت الزوجية تبقى متغطية. زمان في بلدنا كده كان أبو العروسة يقوم مغطيها بالعباية، ده زمان بقى وجبر، الريف فجر دلوقتي. وأما الأغاني بلاش أغاني الفجرة والفاجرات التي تثير الفتن وتحرك الشهوات الكوامن. إحنا حلقتنا انتهت في نهاية الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من رواحل الإسلام. نكمل لقاءنا عن رواحل الإسلام إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. إخواننا الذين يتواصلون معنا عبر الصفحة، إن كانت عندكم بعض المواقف لبعض الرواحل المعاصرين من الرجال والنساء أو لبعض المشروعات الناجحة في دعم الإسلام بكل صور الدعم، فاكتبوا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زه، هكذا سموها، مش أنا والله اللي سميتها، لا تكبرا ولا أي شيء، أنا أحقر عباد الله وخدي على الأرض تواضعا لله عز وجل. ونسأل الله أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يفتح قلوب عباده ويهديهم إليه ويدلهم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.